بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
قادم في المساجد لا يحق له أن يقول له اذهب إلى السوق واشتر لي غرض كذا وكذا فأوصله إلى داري أو أنقل أولادي من المدرسة إلى بيتهم، لأنه ليس مملوكا له وليس خادما له، وإنما هو خادم للمكتب. وهكذا أيضا إذا فوض إليه توزيع أراضي منح أرضية فليس له أن يستجد بها ويعطيها أخصاءه، بل عليه أن يقدم من هو أحق من المواطنين، يعطي كل مستحق ويسوي بينهم ولا يقدم هذا لكرامته أو نحو ذلك.
بعض الإخوة يمدون أرجلهم وأمامها المصاحف، فهل هذا العمل جائز؟
لا، لم يكن هناك استهانة بالمصاحف، لا حرج في ذلك. الأصل أن المصاحف تكون على كراسي مرتفعة عن مستوى الأرض، يعني تحقق الرفع لها بقوله تعالى مرفوعة مطهرة، فإذا احتاج إلى مد قدميه للاستراحة لتعب أو نحوه ولو كان المصحف أمامه لا يكون ذلك تهاونا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قتل النساء اللاتي يقاتلن المسلمين كما هو في الوقت الحاضر فإنهن من الجنود، فهل يجوز قتلهن وجزاكم الله خيرا؟
يقولون لا تقاتل المرأة إلا إذا قاتلت، لأنه ورد في الحديث أن وجدت امرأة مقاتلة مقتولة فما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء. فإذا قدر في زمن من الأزمنة أن النساء تعلمن الحرب وتعلمن الرمي وتعلمن خوض المعارك، وصارت المرأة كأنها رجل تدخل في المعركة معها آلاف القتال، إما سيف وإما بندقية وإما رشاشات وإما دبابات، وتقود الدبابات أو نحوها، فحكمها في هذه الحال أنها تقتل لأنها من جملة المقاتلين.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا ويجب على من خافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة بينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعيض بخطبة رجعية، وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلها لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة، وسيد لها دون تسع، وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق سيد. والولي وشروطه: تكليف وذكورة وحرية ورشد، واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولا، ثم السلطان،
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين والكفاءة شرط للزوم والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر بعضهم أن النكاح تتعلق به الأحكام الخمسة فيكون على بعض الناس واجبا وعلى بعضهم حراما وعلى بعضهم مكروها ولبعضهم مستحبا ولبعضهم مندوبا متى يكون واجبا إذا خاف على نفسه الزنا وقادر على مؤونة النكاح وقادر على العدل وإعطاء الزوجة حقها ففي هذه الحال يكون واجبا لأنه إذا لم يتزوج أخيف على نفسه إما الضرر وإما الوقوع في الزنا ونحوه. والشيء الذي يقي عن الحرام يكون واجبا فلذلك جعله واجبا على من يخاف على نفسه يجب على من يخاف على نفسه الزنا. قد ذكر العلماء الحكمة في أن الله تعالى ركب الشهوة في جنس الآدميين كما ركبها أيضا في بقية الحيوانات. الحكمة هي وجود هذا التوالد وبقاء هذا الجنس من خلق الله تعالى، فإن ببقائه يدوم ما دام أن الله تعالى أراد إبقاءه. لما أراد الله أن يغرق أهل الأرض في زمن نوح أمره أن يحمل من الحيوانات من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل صنف، فحمل من الإبل ذكر وأنثى ومن الفيل ذكر وأنثى ومن الخيل ومن الحمر ومن البقر ومن الإبل ومن المعز ومن الضأن وكذلك من الطيور ومن الوحوش ومن الظباء والوؤول وما أشبهها حشرها الله له، فحمل من كل زوجين اثنين لأن الغرق عم جميع الأرض فغرق كل من على وجه الأرض ونجا أهل السفينة. فلما نجا أهل السفينة بما فيها تناسل ذلك الخلق الذي وجدوا حتى الحشرات نحوها، يعني حتى ما أذن الله تعالى بقتله كالحية والعقرب بأنواعها والحشرات بأنواعها جعل الله تعالى سبب بقائها هذا الازدواج كون الذكر منها يلقح الأنثى ثم يحصل التزاوج يحصل بعد ذلك التوالد. فهكذا الإنسان ركب الله تعالى فيه هذه الشهوة التي تدفعه إلى أن يحصل منه الاتصال الجنسي، وكذلك ركب أيضا في المرأة الشهوة ليحصل التزاوج ويحصل التقارب، فيحصل بذلك التوالد، وجود النوع الإنساني وعدم انقطاعه. فلو كان الخلق كلهم ذكورا ما حصل التوالد، وكذا لو كانوا إناثا الذي يكون مثلا إبله كلها ذكورا لا تتوالد، وكذلك بقره أو غنمه لا يحصل التوالد إلا إذا كان هناك ذكور وإناث. فمن الحكمة من حكمة الله أن جعل في الإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى أن يحصل منه هذا الوصال وهذا الجماع، فيحصل بذلك الحمل ويحصل التوالد ويحصل البقاء. من كذلك أيضا بعد خروج الإنسان إلى الدنيا يلقي الله في قلوب أبويه رقة وشفقة عليه ليربياه إلى أن يترعرع وإلى أن يكون إنسانا قويا. فلذلك جاء الترغيب في النساء، وورد الحث عليه. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الخطاب للرجال: انكحوا أيها الرجال ما طاب لكم من النساء. وفي آية أخرى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، وهي المرأة غير مزوجة، أنكحوها ولا تبقوها دائما أيما. وهذا حث على هذا النكاح. ثم وردت السنة أيضا، تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. خاطب الشباب ذلك لأنهم غالبا عندهم قوة الغلمة والشباب، ولأنهم غالبا لا يحجزهم قوة إيمان عن الوقوع في المحرم، فإذا تزوجوا حصلت لهم هذه المصلحة: أغض للبصر وأحسن للفرج. كذلك ورد أيضا الأدلة على ترغيبه والنهي عن التبتل في حديث سعد الذي في الصحيح، يقول: رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مظعون التبتل ولو أذن له لاحتصينا. عثمان بن مظعون اشتهر بأنه أراد الزهد في الدنيا والانقطاع عن العبادة وترك زوجته ويقال لها الحول وبقي هاجرا لها مدة، فجاءت مرة عند النساء وإذا هي متبذلة في ثياب دنسة وشعر شعر، فأنكرنا ذلك فأخبرت بأن زوجها لا رغبة له فيها ولا رغبة له في الدنيا، وأنه دائما إما في صلاة وإما في صوم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأخبره بأن هذا لا يجوز، يعني هذا الانقطاع، وأخبره بما يجب عليه نحو زوجته ونحو نفسه. فعند ذلك تراجع وباشر زوجته وأعطى نفسه شهوتها ورد عليه هذا التبتل. يقول سعد: لو أذن له في التبتل والانقطاع لتبتلنا، ولا نستطيع أن نصبر عن النساء إلا إذا احتصينا، يعني قطعنا أسباب الشهوة. فكان هذا دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن يأتوا ما أباح الله وأن لا يتبتلوا وأن لا يتركوا ما أحل الله تعالى لهم من الشهوة المباحة، بل رغبهم في ذلك. فمن الترغيب فالأحاديث التي تحث على ذلك وتنهى عن ضده، فيذكرون قصة الثلاثة في الحديث أن ثلاثة يذكر أنس أن ثلاثة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل فتقالوها، فقال بعضهم: أنا أصوم دائما، وقال آخر: أنا أقوم دائما، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد، من رغب عن سنتي الذي يترك الزواج تكشفا يعتبر راغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يفضل فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ثبت من قوله ثلاثة حق على الله عونه، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، إذا تزوج يريد أن يعف نفسه عن الحرام فإن حقا يعني على الله تعالى، يعني مما جعله على نفسه أن يعينه وأن يسدده وأن يخفف عنه ما قد يتحمله. وهذا مشاهد يعرف كثير من الذين كانوا فقراء ولما تزوجوا أغناهم الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإذا كانوا فقراء فتزوجوا للتعفف فتح الله عليهم ورزقهم واسعى عليهم. وكذلك جاء الحديث المشهور: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما ذكر إلا ترضون دينه وأمانته، وذلك لأنه إذا أخذ الزوجة فهو مأمون عليها. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله إلى آخره، فهن أمانة. فلذلك إذا كان المتقدم أمينا موثوقا دينا فإنه لا يرد إلا إذا كان هناك أسباب أخرى. فيها الحاصل يقول: يسن مع شهوة لمن لم يحف الزنا، إذا كان عنده شهوة، ولكنه يأمن على نفسه، يقدر على أن يحفظ نفسه ولا يقع في الزنا، فإنه مسنون في حقه ومستحب. هذا إذا قلت متى يكون النكاح مسنونا؟ إذا كان له شهوة ومع ذلك يأمن على نفسه الوقوع في الزنا. فإذا قلت متى يكون مباحا؟ الجواب: إذا كان لا شهوة له، يعني ليس له شهوة تدفعه، ولكن إذا تزوج قدر على أن يعف زوجته، عنده قدرة على المباشرة ولكن ليس هناك شهوة تدفعه ينتفع بها، لأن أمر الشهوة يتفاوت الناس فيه. فمن من لا يكون له شهوة ولكن إذا تزوج قادر على أن يعف امرأته للوطء ولو كل شهر أو نحوه. ومنهم من يكون معه شهوة ولكنه يقدر على أن يملك نفسه، الشهوة تدفعه ولكن يستطيع أن يملك نفسه. إذا قلت ومتى يكون النكاح واجبا؟ الجواب: يجب على من عنده شهوة قوية يخشى إذا ترك النكاح أن تدفعه شهوته إلى فاحشة الزنا أو نحوه. ويشترط أن يكون قادرا على المؤونة وعلى إعطاء الزوجة حقها من العشرة بالمعروف ونحو ذلك. ومتى يكون مكروها؟ إذا علم بأنه يقصر في حقوق المرأة، ولو كان يعطيها ولكن يظلمها أو يعطيها دون حقها. ومتى يكون حراما؟ إذا كان يتحقق بأنه لا يعطيها شيئا من حقها فيظلمها فلا يعفها ولا ينفق عليها ويضر بها بأنواع من الضرر، يعني أنه يؤذيها ويفتنها، فالحاصل أنه يكون مسنونا لمن أمن على نفسه، ومباحا لمن لا شهوة له، وواجبا لمن خاف على نفسه فاحشة الزنا، ومكروها لمن خاف التقصير في حق الزوجة، وحراما لمن علم بأنه يظلم المرأة ولا يعطيها حقها. ثم ذكروا أنه يسن نكاح واحدة، يعني الاقتصار على واحدة، وذلك لأن الزيادة عليها تعريض للضرر ولعدم العدل إلا من كان قادرا. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. واختلف هل الأصل في النكاح التعدد أو الإفراد، فالذين قالوا الأصل التعدد قالوا إنه الذي أمر الله به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن هذا أمر لأن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط، وهو قوله أن تعدلوا، فإن شفتم ألا تعدلوا. ثم إذا عرفنا أن هذا دليل من يقول الأصل التعدد، دليل من يقول الأصل الإفراد قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة. فهذا دليل على أن الإنسان غالبا لا يستطيع العدل إلا بصعوبة. ويأتينا في باب العشرة نوع العدل إن شاء الله. ثم وصف الواحدة بأنها حسيبة، حسيبة يقول المعلق أصل الحسب الشرف بالآباء أو بما يعده الإنسان من مفاخرهم. يسن أن تكون حسيبة يعني من قوم ذوي شرف. اختلف في حقيقة الشرف، فمن الناس من يقول إن الشرف هو الكرم والسخاء والجود والشجاعة والشهرة والإقدام، أنه بذلك يكون شريفا، ولكن هذا أيضا ليس بمضطرب ولا ينتفع به الخلف، فلا ينتفع خلف بشرف آبائهم وأسلافهم. ولذلك ورد النهي عن الافتخار به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهي أن أقوام أو ليدع أن أقوام عن فخرهم بالآباء الذين لآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون عند الله من على الله من الجعلان عن فخرهم لآبائهم، أن يفتخرون لآبائهم وأسلافهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. في حديث آخر إنما هو مؤمن تقي أو فاجر سقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وفي حديث إنه سئل يا رسول الله أي الناس أكرم، من أكرم الناس؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، إلى آخر الحديث. فيكون الحسب هو التقوى، والحسب هو الديانة. ولا شك أيضا أن من الحسب شرف النسب. تذكرون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين سلبت يداك. يعني أن أكثر الناس إنما يسألون عن هذه الأربع، فمنهم من يسأل عن الشرف، شرف الآباء، هذه لها شرف ولها نسب، وأهلها أوفياء وشجعان وكرماء وأمراء وقادة وسادة، فلها شرف ولها نسب رفيع. ثم يذكرون أن هذا الشرف قد يحملها على التصور، على صيانة نفسها وصيانة عرضها وصيانة زوجها وحفظ نفسها لا تتعرض لما يقدح في شرفها ولما يجلب السمعة لأهلها، فيكون ذلك مما يجلب لها سمعة سيئة. هكذا يقولون إنها إذا كانت ذات نسب وذات شرف حفظت نفسها عن الدناءات وعن الأقدار، وترفعت عن ما لا يستحسن، تتخلق بالأخلاق الرفيعة وتتخلى عن الأخلاق الدنيئة التي تقدح في شرفها وتجلب لأهلها سمعة سيئة. فهذا لا شك أنه يقع، ولكن ليس بمضطردا، ليس بمضطردا دائما. وذلك لأن كثيرا ذكورًا وإناثا آباؤهم أهل صيانة وأهل حسب وأهل شرف، ومع ذلك لا يكونون مثلهم ولا قريبا منهم، فلا ينفعهم شرف آبائهم. يقول الشاعر: إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أي أنك ما وافقتهم على شرفهم، بل صرت مخالفا لهم خلافا ظاهرا. فحسب الإنسان هو فعله. تذكرون أيضا قول بعضهم: كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. فالحاصل أن هذا مقصد من المقاصد، وهو كونها حسيبة. وصفة ثالثة الدين، أن تكون دينة أي ذات دين. ولا شك أن هذا من المقاصد الحسنة، لقوله في الحديث: فاظهر لذات الدين تربت يداك. هذا أيضا مقصد من المقاصد. وأما مقصد الجمال فهو أيضا بلا شك من المقاصد، المعروفة أن الكثير يقصدون جمال المرأة وحسنها إذا كانت ذميمة ذميمة الخلقة فإن النفس تنفر منها، ولأجل ذلك أبيح النظر إليها قبل العقد. فالجمال من دوافع ومن دواعي النفس، ولكن مع ذلك قد لا يكون مقصدا مقصودا، لأنها قد تفتخر عليه إذا كانت جميلة، وقد تترفع عنه وتقول لست كفعلي أنا أجمل النساء وأنا وأنا، فلا يكون مقصودا أساسيا. أما قصد المال فهو أيضا مقصد لكثير من الناس، يتزوجونها لأجل أنها ذات ثروة وغنى وكثرة مال، وفي هذه الأزمنة كونها موظفة تتقاضى مرتبا قد يكون مثل زوجها أو قد تكون أكثر منه دخلا فيتزوجها لذلك، وهذا أيضا ليس مقصدا أساسيا، وذلك لأنها قد تفتخر عليه وتمن عليه أنا الذي كفلتك وأنا الذي أعطيتك وأنفقت عليك وقضيت دينك وأنفقت على ولدك وأعطيتك وكذا وكذا، فذلك ما يوقعه في الامتنان امتنانها عليه مما يضجره ويمله، فلذلك لا يكون هذا أيضا مقصدا أساسيا، إنما أن تكون دينة. أما وصفها بكونها أجنبية يعني بعيدة من نسبه، ليست من أقاربه من أقارب الزوج، فاختلف في السبب في ذلك، فقيل كما ذكر المعلق هنا يكون ولدها أنجب، يكون نجيبا هكذا قالوا، ولكن ليس ذلك مضطربا، والأكثرون عللوا بمخافة قطع الرحم أنه إذا أساءت الصرفة بينهما فحصل الطلاق أو الشقاق، حصل بذلك التهاجر وقطيعة الرحم، فيقطع أعمامه أو أخواله أو عشيرته، يحصل التهاجر يحصل التباغض فيما بينهم، وهذا فيما إذا كان أحد الزوجين معروفا بشراسته وحقده وحنقه وغضبه وعدم أمانته، أما إذا عرف كل منهما بالصيانة والديانة فإن القريبة تكون أحنى عليه وأشفق عليه وعلى ولده، لأنها تحبه لقرابته قبل أن يكون زوجا، وتزداد محبته ومؤانسته بعد أن كان زوجها وعشيرها وفي حياتها، فليس مضطربا كونها أجنبية دائما، بل بحسب الحالات والمناسبات. وأما الصفة الرابعة كونها بطرا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال هلا بطرا تلاعبها وتلاعبك، لأن المطلقة غالبا قد يكون قلبها مع زوجها الأول، وكلما حدث شيء فإنها تمن عليه وتعيبه. زوجي الأول خير منك، كان كذا وكذا، وكان أظهر وكان أظرف وكان وكان، فتتمن عليه أو يكون قلبها متعلقا به إذا كانت تريده، لو كانت طلاقا. فهذا هو السبب. ولا شك أن البكر الذي لم تعرف زوجا قبله يكون ذلك أقرب إلى أنها توده وتحبه. وإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كلهن سيدات إلا عائشة، فلماذا اختار هؤلاء السيدات؟ ذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوجهن لأجل الشهوة، وإنما تزوجهن لأجل المودة، أن يتودد إلى آبائهن وإلى أقاربهن أو نحو ذلك. فتزوج حفصة بنت عمر مع كونها سيدا ليحصل الوداد بينه وبين أبيها، وكذلك تزوجه لميمونة ولزينب وغيرهم، كان ذلك لأسباب ثبوت المودة وثبوت الآثار الحسنة. فإنه لما تزوج بنت الحارث جويرية حصل أن الصحابة اعتقوا من عندهم من الإماء، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك مصلحة، ولأن أباها كان من أشراف قومه فأراد أن يتقرب إليه وغير ذلك. وإلا فالبكر أولى بأن تكون متوجدة متحببة إلى زوجها. ثم وصفها بصفة سادسة، كونها ولود، أي من نساء يعرفن بكثرة الولادة. من كيف تكون؟ يعني إذا عرف أن أماتها وجداتها معروفات بكثرة الولادة، ولكن هذا أيضا من الغيب. إذا كانت بكرا كونها ولودا هذا أمر غيب، ولكن هذا هو العادة المطلب. وقد تكون عقيما أو عاقرا لا تلد، وذلك من ما يخلقه الله تعالى في بعض النساء كالرجال، ولكن مستحب أن تكون ولودا. روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعجبت بامرأة وأريد خطبتها ولكنها لا تلد، فأعرض عنه. ومن سأله مرة ثانية وأخذ يردفها ولكنها لا تلد، فقال له دعها تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني متحببة إلى زوجها، الولود يعني معروفة بالولادة، أي أنها ليست عاقرا بل تلد. علل بقوله إني مكاثر بكم الأمم، يعني أحب أن تكثروا ويكثر أولادكم حتى يكون أتباعي أكثر من أتباع غيري. ذكر بعد ذلك أن بمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، إذا أراد خطبة امرأة قال خطبة بالكسر وخطبة النساء، والخطبة بالضم وخطبة الجمعة ونهاها. فإذا أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه أنها تجيب وأهلها يجيبون لما عرف من أهليته وكفاءته، فإن له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. وردت في ذلك أحاديث، في حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي حديث آخر أنه قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإن ذلك أدعى إلى أن يعدم بينهما، يعني إلى أن يؤلف بينهما وإلى أن تحصل المودة بينهما. واختلف هل هذا النظر سر أو علانية، فالأكثرون على أنه يكون بخفية. في حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها هل يفعل؟ قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فقوله إن استطاع دل على أنه يكون ذلك بغير علمها، وقوله أتخبأ يعني أختفي لها وراء حائط مثلا أو نخلة أو نحو ذلك إلى أن رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ثم الذي ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، الذي يظهر غالبا وجهها وشعرها وكفاها وقدماها، هذا الذي يظهر منها غالبا. وليس المراد أن ينظر إلى بدنها، أن يتحين كونها مثلا قد تجردت الاغتسال ونحوه فينظر إليها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز. ثم إذا قيل أنه ينظر إليها علانية فيكون ذلك في غير خلوة، في غير خلوة، وذلك بأن تحضر ومعها أحد محارمها كأبيها أو أخيها فينظر إليها قائمة وينظر إليها مقبلة أو مدبرة، ولا يكون هناك خلوة، تظهر له وجهها وكفيها وشعرها، ينظر إلى هيكلها طولا وقصرا وضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك. فإذا نظر إليها في غير خلوة كان ذلك من الأسباب التي تدفعه إليها. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجاب فليس له أن يتعمد النظر ولا يطلب ذلك. وكذلك أيضا أهلها إذا غلب على ظنهم أنه لا يجيبهم ولا يتقدم أو يعزم على النكاح فلا يجوز لهم أن يمكنوه من النظر إليها. ثم ذكر أيضا أنه ينظر إليها بشرط، أو بشرطين: نفي الخلوة ونفي إثارة الشهوة إن أمن الشهوة. يقع أن بعضا من الشباب إذا خطب امرأة فقبل نكاحها يكثر الاتصال بها هاتفيا، ثم يعقد معها مواعيد، ثم يخلو بها وربما يخرج بها في سيارته خارج البلد، وهذا لا يجوز لما فيه من الخلوة. وكثيرا ما يقع أنه يقع بها، أنه يطعها فيقع في الحرام والعياذ بالله، أنها لا تحل له إلا بعد العقد، ولو أنهم استجابوا له وقبلوه فحرام عليه الخلوة بها سيما إذا أمن الشهوة. معلوم أنه إذا خلا بها وكان شديد الغلمة، وكذلك أيضا فيها قد تكون شديدة الشهوة، فيندفع كل منهما إلى الآخر فيقع فعل فاحشة. فلذلك اشترطوا ألا يكون هناك خلوة وألا يكون هناك إثارة شهوة. تكلم العلماء لما ذكروا النظر إلى المخطوبة استطردوا من الذي يجوز للإنسان أن ينظر إليه من النساء، وما المقدار الذي ينظر إليه. فذكروا أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق من ذوات محارمه، يعني كأمه وبنته وأخته وعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت وأم من الرضاع، أنه يظهر إلى ما يظهر، ينظر إلى ما يظهر غالبا، فينظر إلى الرأس وإلى الوجه وإلى الساعد الذراع والساق، لأن هذا مما يحتاج إليه المرأة مع محارمها كابنها وأبيها، لا بد أنها تتبذل وأنها تخدم وأنها تبذل لهم، فيشق عليها أن تتحفظ وأن تتستر. ومعلوم أيضا أن المسلمين قلوبهم نزيهة، أيمكن أن تثور شهوته على أمه أو على بنته أو نحوهما وهو مؤمن؟ إنما يفعل ذلك من ليس في قلبه إيمان والعياذ بالله. فينظر إلى ما يظهر غالبا من ذوات محارمه، ونظر الرجل إلى الرجل يجوز فيما يظهر غالبا، يعني ينظر إلى ساقيه وإلى ذراعيه وعبوديه وعنقه ونحو ذلك، ولا يجوز للعاقل أن يتعرى أمام الرجال ولا أن يظهر بدنه ولو ستر العورة المغلظة، فإن ذلك مما يقدح في المروءة. الذين يمشون عراة يلبس أحدهم ثبانا، يعني سراويل قصيرا يستر به مجرد فردين، ويدعي أنه في حر أو ما أشبه ذلك أو أنه ليس بعورة، ولو كان ذلك ليس بعورة أمام الرجال ولكنه ينقص المروءة. الرجل يحرص على أن يتستر وأن يحفظ نفسه، فالله تعالى أمر بالستر بقوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش هو اللباس الذي يستر البدن. وأما المرأة مع النساء فكذلك أيضا لا يجوز لها أن تتبذل أمام النساء ولا أن تظهر شيئا مما يخفيه اللباس ويستره. يجوز لها أن تبدي وجهها وعنقها وكذلك أيضا صدرها لإبداء أو لإخراج الثديين لإرضاء الطفل، لأنها تحتاج إلى إرضاء طفلها عند النساء أو عند المحارم. وكذلك تنظر المرأة من المرأة إلى ساعديها أو ساقيها، فأما ما تشكره غالبا كالبطن والظهر والمنكبين والإرطين والجنبين، فمثل هذا مما يعتاد شكره ولا يجوز التفسخ والتعري ولو لم يكن عندها إلا نساء. ذكر أنه يحرم تصريح بخطبة من سده على غير زوج تحل له وهي المطلقة معتدة. المعتدة إما أن تكون زائنا أو رجعية، فإذا كانت رجعية طلقت واحدة أو اثنتين فإنها تبقى في بيت زوجها ولا يحل لأحد أن يخطبها، بل هي في ذمة زوجها ينفق عليها ويسكنها، أسكنهن من حيث سكنتم، ولها أن تتكشف أمامه ترغبه في أن يراجعها. هذه رجعية، حرام أن أحدا يخطبها أو يصالح أو يلوح بخطبتها. وأما المعتدة البائن مثل المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بعد زوج، وكذلك المتوفى عنها فهي معتدة وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو بيضع الحمل، فهذه لا يحل أيضا أن يعرض ولا أن لا يحل أن يخطبها تصريحا، يحل أن يعرض لها التعريض أن يقول إني في مثلك راغب أو إني أريد أن أتزوج أو أتمنى أن يحصل لي زوجة مناسبة أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز التعريض لخطبة الرجعية وإنما يجوز التعريض لخطبة البائن. ويحرم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم إذا كان قد أجيب، لأن ذلك يسبب الوحشة بينهما والعداوة. إذا علمت بأنه قد أسد عليك تقدم إليهم وقد كانوا أجابوك أو ركنوا إليك ثم قدموه لكونه أشب مثلا أو أغنى أو نحو ذلك فإن هذا حرام. بعد ذلك ذكر سنية العقد يعني عقد زوجية بين الزوجين الذي يسمى الآن الملكة يعني التزويج، يسمى أن يكون يوم الجمعة وأن يكون في المساء يعني في آخر النهار رجاء أن يكون يصادف ساعة الإجابة لأنه يدعى لهما بالبركة. ويسمى أن يخطب بخطبة ابن مسعود التي هي خطبة الحاجة المشهورة وهي مشهورة بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ذلك، ثم يقرأ الآيات ثلاث آيات من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأول سورة النساء، وآيتين من سورة من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يقول: أنا شاب أريد الزواج من امرأة أجنبية، وذلك لأن أقاربي يطلبون مهرا كثيرا، ولكن والدتي ترفض زواجي من أجنبية، فهل يحل لي عصيانها؟
فليس أن تطلب النكاح من غير أجنبية. النكاح الأجنبية يحتاج إلى إذن من الدولة ويحتاج إلى إجراءات، ثم هذه الأجنبية قد لا يوافق عليها، قد لا تناسبك، وإذا أطلقت مثلا ورجع أهلها إلى دولتهم شق عليك أن تخرجها وأن تفرق بينها وبين أولادها، ثم في ذلك أيضا معصية أهلك أبويك وأقاربك، فنشر عليك بأن تطيع أهلك وأقاربك الذين لا يريدون منك هذا الزواج بالأجنبية، وتجد إن شاء الله من يناسب من غير الأجنبية. يمكن إذا كان يقصد أنها أجنبية بمعنى ما ذكره المؤلف، يعني أنها ليست من قبيلة، ليست من قبيلته بل من قبيلة أخرى، فمثل هذا أيضا ليس فيه عيب، بل استحبه العلماء كما سمعنا لما ذكرنا من العلل. هذه الحال لا لك أن تشير على أهلك حتى يوافقوا.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من النساء يستخدمن حبوب منع الحمل بحجة أنها تجلس فترة بعد الولادة ترتاح فيها، وأن كثرة الولادة يتعبها ويذهب شبابها، فهل يجوز ذلك؟
لا يستحب ذلك، فهذه الحبوب مضرة بالصحة كما كرر ذلك الأطباء المعتبرون، ولها نتائج سيئة. على المرأة أن ترضى بقضاء الله تعالى وبقدره. إن كان النساء قبل 40 سنة أو نحوها لا يعرفن هذه الحبوب ولا يستعملها إلا النادر منهن، كانت المرأة إذا ولدت اشتغلت برضاع ولدها، وإذا اشتغلت بأرضاعه توقف عنها دم الحي دم الطمس، وإذا توقف يقول العلماء إنه ينقلب لبنا، وحيث أنها لا تحيض فإنها لا تحمل. نشاهد أنها تبقى سنتين بعد الولادة وقت الرضاع لا يأتيها قطرة دم، ومع ذلك لا تحمل، فإذا أنهت رضع ولدها وفطمته ففي ذلك الشهر تأتيها العادة، ثم بعد وضع زوجها لها بعد الطهر تحبل، فهذا كان فعل النساء في كل 3 سنين تأتي بولد أو 2 سنين ونصفا، ولا يحصل عليها ضرر ولا تأثر ولا أذى ولا ضرر بكثرة بإنهاء بدلها. أما في هذه الأزمنة فعجل كثير من النساء عن إرضاء أطفالهن، فصارت ترضعه من هذا اللبن الصناعي بعدما تنتهي من مدة النفاس. إن تأتيها العادة، ثم إذا جاءتها العادة ووطئها زوجها حملت منه بعد ذلك، فتحمل في كل 1 سنة وربما في كل 10 أشهر أو نحوها، فتقول إنني أتضرر بذلك، فلذلك تعمل هذه الحيل، تعمل ما يسمى باللولب أو تتعاطى هذه الحبوب أو تحمل زوجها على أنه يعزل عنها. إن كان العزل فيه خلاف في جوازه ونحو ذلك ما سيأتي، فالحاصل ننصح المرأة بأن تقتصر على ما كانت عليه أمها وجدتها وهو إرضاع الطفل، تقصره على رضاعها على رضاع لبنه منها إلى أن تسقمه. من الناس من النساء من تحيض ولو كانت ترضع، يعني يوجد بعضهن، ومنهن من تحيض بعد الإرضاع بسنة، أن تبقى 1 سنة لا تحيض. النساء يختلفن في قوة البنية أو ضعفها.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد الزواج ولكن بعض الإخوة ينصحونني بعدم الزواج لأنه يشغل عن طلب العلم مع أنني أدرس في الجامعة، فما رأيكم؟
إذا كنت قادرا مقدرة مالية فإن الزواج لا يشغلك عن طلب العلم لا في الجامعة ولا في الحلقات ونحوها، تجد وقتا تتعلم فيه، والزواج تعف به نفسك وكذلك أيضا تشغل به فراغك وتؤنس نفسك وتؤنس زوجتك. فننصحك بألا لا تتأخر لأجل عذر الطلب، فكثير من الطلاب متزوجون ولا يعوقهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يلزم الرجل إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالواجب نحو زوجته بسبب ضعف شهوته، وجزاكم الله خيرا؟
عليه أن يحرص على أن يعفها بما يستطيع. يأتينا في باب العشرة أنهم ذكروا أنه إذا كان قادرا فوطئها في السنة 3 مرات في كل 4 أشهر مرة، كفاه ذلك. أما إذا لم يقدر وطلبت منه الفراق إذا كان لا يقدر أصلا، وهي مثلا ذات شباب أو نحو، تحب له أن يفارقها حتى تجد من يعفها.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض العادات وهي أن بعض الآباء لا يزوج إلى الابن الأكبر ثم الذي يليه، فإذا كان الابن الأكبر لا يرضي الزواج أخر من خلفه من الإخوة، فهل من كلمة لهؤلاء؟
إذا ما زوج إلى الكبير، يعني يقول كان صيبا يزوج يقول له هو لا،
يعتبر هذا خطأ، بل من طلب النكاح وكان أهلا فإن على الوالد أن يزوجهم تزويجهم على آبائهم، وذلك ليعفهم وليحرص على أن يصونهم عن الوقوع في المحرمات ونحوها. وكذلك أيضا الإناث، كثير من الأولياء قد تبلغ إحدى بناته مثلا 25 سنة أو 30 سنة، يتقدم إليه بعض الشباب الذي عمره 20 سنة ويخطب ابنة له عمرها 20 أو عمرها 18، فيرده ويقول لا أزوجها حتى أزوج منهم أكبر منها، فيعضلها ويعضل الأخرى، فيكون سبب ذلك كونه لا يزوج الصغرى حتى تتزوج الكبرى. عليه أن يزوج من جاءه خاطب، علم أن هذا الخاطب الذي عمره 20 سنة أو 22 لا يرغب في التي عمرها 30 أو 25، فلذلك لا يحق له أن يمنع من تقدم له من الأكثر.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ما أسمع عن الزواج إلا وتزداد شهوتي حتى في الدروس العلمية، ولا أستطيع الزواج حيث أنني ما زلت طالبا، ولا أستطيع النفقة على زوجتي، فلماذا تنصحونني مع أنني أصوم ولكنه لا ينفع؟
إن أنصحك بأن تكثر من الأعمال التي تضعف شهوتك، يعني مثلا الاحتراف والعمل البدني، غالبا أنه يكون له تأثير في إضعاف الشهوة. إذا كان الإنسان يحترف يحفر يحرس يحمل أحمالا ثقيلة، يمشي مشيا طويلا، يجوع يظمأ، كان ذلك من أسباب إضعاف الشهوة. ثم احرص على أن تعف نفسك بالنكاح الحلال، احرص على أنك تتكسب وتطلب من المال احترافك وعملك بدنيا إلى أن تجد ما تتعفف به وما تدفعه صداقا حتى تزول عنك هذه الفدة.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في أغلب الزوجات الآن واحتوائها على منكر عظيم، بل إنهم ما زالوا في زيادة والله المستعان. والملاحظ يا شيخ أن كثيرا من الشباب المستقيمين زوجاتهم على هذه الكيفية، يعني مثل لبسها في الزواج والمنكرات، ويقول واحد منهم: هذا عند الحريم وأنا لا شأن لي، مع أنه من المساعدين على هذا المنكر بضعف شخصيته وبماله الذي يدفعه، فهل من كلمة لهؤلاء؟
الواجب هنا على النساء والرجال، فعلى الرجال أولياء الأمور الآباء والإخوة والأزواج أن يحرصوا على استقامة نسائهم وعلى ردهن عن أسباب الشر والفساد، سواء في اللباس أو في الأعمال الأخرى. فالرجل مسؤول عن زوجته وعن نسائه، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائم عليها، فلا يمكنها مثلا من الخروج في الأماكن التي يكثر فيها الزحام واحتكاك الرجال للنساء، أو مقاربتهم، أو يكثر فيها وجود الشباب المنحرف الذين يحصل منهم غمز أو غزل أو معاكسة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الخروج إلى المنتديات أو الألعاب والملاهي التي يحصل فيها شيء من التبرج والسهور والعري ومشاهدة العراة وما أشبه ذلك مما يصل به اندفاع لمثل هذا، وهكذا أيضا الأعمال البدنية، يعني الكثير من النساء اللاتي تعمل في وجهها أعمالا تلفت الأنظار سواء من اللباس أو غيره، يعملوا ما يسمى بالمكياج أو تحمير الشفتين أو توسعة فتحات النقاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا إبداؤها لزينتها إذا كان عليها حلي أسرت في ذراعها وأخرجت ذراعها وساعدها وفيه خواتيم أسورة وأبدته مع بياض أو حمرة زائدة، كان ذلك من الفتنة. لا شك أن هذا واجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي من تحت ولايتهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأمهات، الأمهات أيضا عليهن مسؤولية عن بناتهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذا اضطرت إلى أن تخرج خرجت محتشمة متسترة لئلا تكون سببا في فتنة نفسها أو في الاستتان بها.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال من النساء تقول: يحفظ دروس هذه الدورة كثير من النساء بحمد الله عز وجل، ولكن نلاحظ عليهم عدم الاهتمام بالصفوف في أثناء الصلاة، بصفوف كل اثنتين مع بعضهم ويتركنا مسافة بين بعضهم، فهل من سلم لهؤلاء؟ ويقول تقول أيضا فضيلة الشيخ: هل على النساء أن تقف في جهة واحدة من المسجد أو تقف في وسط المسجد خلف الإمام؟ وجزاكم الله خيرا.
صفوف النساء كصفوف الرجال، كانوا يستحبون أن تصف المرأة أول ما تأتي في الصف المتأخر لحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان السبب قربه من الرجال، قرب المقدم من صفوف الرجال، ولكن لوجود الحواجز مع وصول الصوت، وجود الحواجز المنيعة التي لا يحصل احتكاك ولا اختلاط ولا تقارب، يصبح صفوف النساء أولها أفضلها، يعني المقدم، فعليهن أن يبدأن بالصف المقدم وأن يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، من وسط الصف أي من محاذاة الإمام، ثم يكملون الصفوف الأول فالأول، وليس لهم التفرق أن يدعن فرجا أو صفوفا متباعدة. من خصائص النساء أن المرأة يجوز لها أن تقول وحدها، لحديث مليكة جدة أنس لما صلوا قامت صفا وحدها، يدل على أنه يجوز لها أن تصف وحدها ولو لم يصف معها غيرها.
أحسن الله إليكم وأثابكم وأمد في عمركم على طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة، وثيب لها دون 9 سنين، وبكر مطلقا، كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت 9 إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. والولي: وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد، واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولا ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم، وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. للنكاح أركان وله شروط، ويراد لأركانه مجموع ما يتكون منه. تعرفون أن أركان الشيء أجزاءه الذي يتكون منها، يعرفون الركن ركن الشيء جزء ماهيته أي جزء منه، كأركان هذا البيت هذا المسجد يعني حيطانها التي يتكون منها. ونقول مثلا أركان الإنسان أجزاؤه، فيقال يداه ركن منه ورجلاه ركن ورأسه ركن وظهره ركن، يعني يتكون ويتركب من هذه الأجزاء، كأركان الصلاة التي تتكون منها، فالقيام جزء من الصلاة وهو ركن، والركوع جزءا، فكذلك أركان النكاح التي يتكون منها ويصير من مجموعها نكاح كامل. فذكروا أن أركانه أربعة: الزوج ولا بد أن يكون كامل كامل الرجولة وخاليا عن الموانع، والزوجة كذلك أيضا، والإجاب والقبول. ثم قوله الزوجان الخاليان من الموانع، عندنا مثلا إذا كان الزوج محرما للزوجة فلا يصح لأن هناك مانع، أو رضيعا لها لن يصح النكاح، أو كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة لم يصح النكاح، وذلك لكونه غير كفء لها، وهكذا الموانع التي لا يصح ولا ينعقد معها النكاح. وكذلك المرأة يكون فيها موانع، كأن تكون ذات زوج أو تكون معتدة في عدة زوج قد طلقها أو في عدة وفاة، وكذلك كون الزوج عنده أربع قبلها، فكل هذه موانع لا بد من انتفاء الموانع من الزوج ومن الزوجة. هذان ركنان: الزوج ركن والزوجة ركن والإيجاب ركن والقبول ركن. الإجاب من الولي والقبول من الزوج، يشترط بعضهم أن يكون الإجاب لأحد لفظتين: زوجتك أو أنكحتك. ويقولون إنها الألفاظ التي وردت في القرآن، هي الألفاظ التي ذكرت في القرآن، ذكر في القرآن قوله تعالى زوجناكها، وكذلك ذكر الأزواج إنا أحللنا لك أزواجك، وذكر في القرآن النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك قوله وأنكحوا الأيام منكم، وقوله حتى تنكح زوجا غيره، وقوله لا تعزموا عقدة النساء. لذلك قالوا ينطق الولي بأحد هاتين الكلمتين: زوجتك موليتي أو أنكحتك موليتي. وله التزويج معناه اشتقاقه من العدد الشفع، فإن العدد قسمان: شفع ووتر. والشفع يقال له زوج، سمي هذا زواجا لأن أحد الزوجين قبله كان فردا، كان وترا، فإذا انضم إليه الزوج الثاني أصبح زوجا، يعني أصبح بدل الوتر زوج، يعني اثنين. ولأجل ذلك كلمة الزوج يطلق على الذكر والأنثى، كما تقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجه، يعني التي صارت معه زوجا. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة، فكلمة زوج تصلح للرجل وللمرأة، كل منهما يسمى زوج، إلا أن أهل الفرائض احتاجوا إلى التمييز فأدخلوا على المرأة في تاء التأنيث في قول الناظم: والثمن للزوجة والزوجات، وهو لكل زوجة أو أكثر. وإلا فالأصل أنه موضوع لكل واحد من الزوجين. هذا سبب تسميته زوجا وزواجا، لأنه بانضمامه إلى الآخر يكون زوجا بدل ما كان في وترا وفردا. أما النكاح فالأصل فيه أنه الانضمام الضم، تقول العرب تناكحت الأشجار، يعني انضم بعضها إلى بعض وتلاصقت، إذا امتدت أغصانها. ويقال تناكح العودان على النار، يعني انضم أحدهما إلى الآخر حتى كان أو صح الوقود بهما. وأما تسمية هذا الزواج نكاحا فلأن الزوج ينضم إلى الزوجة، والانضمام هو التناكح، هذا هو الأصل من الانضمام. ثم هل المراد بالنكاح العقد أو الواطئ؟ يطلق عليهما، وأغلب ما يطلق على العقد. نكح المرأة، نكح فلانا المرأة، يعني عقد عليها. وذكر بعض أهل اللغة أن العرب فرقت بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانا بنت فلان فالمراد عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو أمته فالمراد وطئها. وكل ما في القرآن من نكح فإنه للعقد، إلا في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن النكاح هنا هو الوطئ، ورد ذلك في السنة. هكذا ذكر العلماء في كتب الفقه أنه لا يصح إلا بله أنكحت.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.